الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فلقاء اليوم في غاية الأهمية، فآمل منكم الصبر والإنصات والاستماع، لأن الأمر ليس أن نسعد في دنيانا فقط، الأهم والأعظم بعد فجاءة الموت، هل سنسعد في قبورنا؟ هل سنسعد في آخرتنا؟ يأتينا الموت فجأة فيدفننا أحب قرابتنا إلينا، ولا يريدون أن يبقون جثماننا بينهم ولو ساعة، ولو أعطوا أموال الدنيا كلها على أن تبقى معهم حبيسا في بيتهم. نعم، رفضوا ذلك عياذا بالله. حينئذ كان لزاما علينا أن نتفقه في هذه المسألة العظيمة التي ذكرنا صدرها ورأسها في الإعلان لهذا اللقاء الذي تعاهدنا فيه على إلقاء الضوء على أعظم المسائل التي يحتاج لها المسلمون في أمورهم العارضة لهم، وإن شاء الله سيكون اللقاء القادم يتعلق بالزلازل وحكم الصلاة تحت الأنقاض إلى غير ذلك من المباحث، والتبرع لهم باسم الزكاة وإخراج الزكاة خارج البلد وغير ذلك من باحث، غير أن ولي الأمر أمرنا أن نتعرض لمسألة الغش التجاري وغير ذلك، فرأينا لزاما وقبل الكلام في الزلازل أن نطيعه في ذلك، بل نذكر المقتضيات التي تجعل العبد يبتعد عن الغش التجاري ومحرمات البيوع وغير ذلك من أوجه الكسب المشبوهة أو المحرمة، وهو السبب الأعظم بعد توحيد الله والتعلق به وإيراد كسب رضوانه، القناعة. فلنبدأ مجلسنا هذا بأولا تعريف القناعة ما هي. إني الآن لا أتجول في المعرفات، في المعرفات للقناعة فيما مر علي من قراءاتي، أنطلق بداهة فأقول لكم القناعة الاكتفاء والرضا بما قسم الله للعبد عن يقين أن ما قسمه له خير بعد بذل الجهد لا شك بتحصيل الأسباب للمعاش. فليس معنى القناعة إذن البطالة، أن الإنسان يقعد بلا عمل بطال ويتكفف الناس ويمد يده إليه يقول يا أخي اشتغل، شوف لك مهنة عمل، شوف لك مهنة، فيقول أنا كذا قنوع بما رزقني الله. عجيب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن هذا ليس من القناعة أبدا، ويخالفها من كل وجه، فقال لو أن أحدكم أخذ حبله يعني وذهب إلى الغابة أو فاحتطب فباع واكتسب خير من أن يمد يده للناس يعطونه أيش يمنعونه. شوف كيف دل النبي على أيش، دل على الاحتطاب إلا ما لاحظ حجة فيه. إلى يومك هذا كل الناس يحتاجون الحطب، فقال هناك مهنة لا رأس مال فيها تأخذها، مهنة لا رأس مال فيها تأخذها. نعم، وشي؟ أن تكسر الأشجار، سبحان الله، تتخذها حطب للناس، تجمعها بحبل وتأخذها وتبيعها، ولا تمد يدك للناس، أعطوك أو منعوك. فأشار النبي بهذا الحديث إلى أن القناعة ليس منها البطالة، وهو أن يقعد الإنسان بحجة أنه ما رزق وظيفة، لا يبحث عن وظيفة، يقعد بطال يتكفف الناس ويأخذ منهم. فما أحسنها من شريعة، وما أنبلها من أخلاق عالية. وخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: والذي حلف النبي على هذا، ولا شك أنه ليس من القناعة في شيء، والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير لها من يأتي رجلا فيسأله أعطاه ومنعه، يقول ما عندي عمل أعطيه، خير يبحث عن عمل. ثم بعد أن يبذل الجهد، يا إخوان، بعد أن يبذل الجهد وتجيه وظيفة قليل راتبها 1600 2700، المهم يصير في عجز فيها وفيها، يطلق عليه اسم المسكين لأنه ما يجد حاجياته من الوظيفة فرضا، فحينئذ تأتي القناعة أن بذلت الجهد في العمل ما وجدت إلا هذا، تأتي القناعة أنه يصرف على قد إيش ما يجد، ويقنع يرضى بما قسمه الله له، فلا ينظر منه أعلى منه، ويقول بشتري الجوال نفسه اللي اشتريه موظف راتبه 27,000، ليش اشتري جوال 5,000 تقسيط؟ أو يقول ليش، ارضى بما قسم الله لك ومد لحافك على قدر رجليك، فاقنع. أو يبدأ يفكر كيف يزيد رأس ماله بأي شيء، بالمكاسب المحرمة كما ذكرنا في خطبة الجمعة، يبدأ يغش، يبيع أدوات جوال اللي هي يسمونها هذه الكرسوار وكذا، الشيء يكون ب20 وبيعه 120، يقول هذا جبته من هولندا مدري وين الصين، ويزيد في المكاسب، ما يقنع، يبي فلوس سريعا، كسب سريع. حتى حدثني أحد من فجعني بخبر امرأة اللي طلقها الحمد لله وتخلص منها، جاءت في مجلس خلوة بينه وبينها وقالت يعني إلى متى نحن في الحضيض عايشين كذا، ناس سيارات ومرسيدسات وبشلون حنا قاعدين على الخردة هذه والشقة من 3 شعب. فأغرته خسة، قالت فلنتجر في المخدرات، إذا تريشنا نتوب إلى الله. وفعلت هذه المرأة مع زوجها كما فعل إخوان يوسف معي، قال لأن مكاسب المخدرات سريعة جدا سريعة، لكن يمحقها الله أيتها الخائن للدينك ولوطنك ولرسول رسول الله الذي حرم الخمر وقال من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن، ولعن الله بايعها، فكيف مروج المخدر الذي يؤول أمره كالشبوة إلى أنه يذهب عقله بالكلية أبدا، ما عاد يرجع مخمور يشرب ويستفيق ويقوم بأعماله وملعون، فكيف من يؤول أمره إلى انتهاك إيش إلى الهجوم على من هذا الداء الكريستالي اللي يسمى الشبوة، الهجوم فورا على الأعصاب والمخ والعقل وإتلافه بالكلية، فيصبح الرجل يرى أمه فيرى لزاما عليه أن يقتلها، فيقتل أمه، يقتل نفسه، يصيح كالسباع، أحوال مدهورة عجيبة بسبب تلاعب هذه المادة في رأسه. فكيف تبي هذه المرأة تعتقد أن الله بيوفقها ويزوجها وهم يتلفون بلاد المسلمين أموالهم وأبدانهم وعقولهم فيقعون فريسة للعدو؟ ليش تحاول دخل المخدرات عندنا بهذا النهم؟ أطنان يحاول دخلها من هنا ومن هنا ومن كل مكان، يريد أن العسكر إذا فشت بينهم، فشت بين المواطنين لهم منهم مدير مصلحة حكومية منهم، أصبح شعب كالثوب الخلق هزيل، فيأتي يضع رايته الصليبية وخلاص انتهى. يحاولون يدخلون المخدرات بأي طريقة. ما فكرت، ما عندها قناعة هذه المرأة، ما قنعت مما رزقها الله من راتب هي وزوجها يتأكلون به، يجدون عشاءهم غداءهم، ما قنعت، نسأل الله العافية. تريد الثراء السريع. كذلك أولئك الذين دخلوا فيما يسمى بالأسهم، والله أكثرهم ما فكر يسأل شيخ متقن، أخذوا فتاوى في الانترنت حتى شيخ عنده علم اسمه فلان، ما هو ذا نذكر أسماء، كل شيء يفتن حلال، أسأل الله العافية. وحذرني منه شيخنا الفوزان في مجلس خاص، كل شيء حلال 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 حلال، أعوذ بالله. فلا يثبت الفتوى، فقط يهجم على من قال حلال ولا يسمع أدلة من قال حرام، هذا مو ضعف وهن في الدين؟ فمن بحث عن الحق بينه الله له، ومن سلك لباطله باختلاف العلماء محقت بركة رزقه. يقول هذا البيع مختلف فيه، الله يرى ويعلم من قلبه أنه ما يريد أحد يقول له حرام فيه، يسلك بالخلاف فيمحق الله بركته لأنه ما اهتم بشريعته ولا حققها، ذلك يولج الله عليه التلف في ماله. فكما لم يكن له عناية بشريعة ربه، لم يكن له عناية بحفظ ماله وبركته، بل يتلف. أن يعلم من قلبه ربنا أنه ما يريد دينه، يريد هواه. ليش في الخلاف في مسألة عليه قالوا له يجوز، بحث عن فتوى ثانية؟ ليش؟ إذن صاحب هوى. جو قالوا له ترى يجوز بنتك تزوج نفسها من غير إذنك في فتوى عند الحناف، قال نسهل. جاءت الغيرة على عرضه، كيف غير إذني تعشق لها شاب في كزن وتتزوجه ويطأها بالحرام؟ لا، خلنا نبحث شوف فيه في قول سمعت ثاني. ايه لما جاءت عليها، ولما جاء بيع كبير، صفقة كبيرة، ما يسأل، قال والله في عالم يقول يجوز، الله يسهل عليه كما سهل. حي إذا اختلف العلماء قال الله لك خذ بالأسهل ولا خذ بالأوفق للدليل؟ قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول ذلك خير وأحسن تأويلا. جاء بيع ما ليس عنده عند بعض الناس، بيع ما ليس عند العبد. نعم بعض العلماء قال هذا في الأطعمة، لكن سيارة في السيارة فيجوز يعني أن تكون ليس في حوزتك، في حوزة هذا نشتريها. طيب أخذت بهذا القول، ترك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي كان بفتوى سيد الناس، قال ما قاله النبي في القوت فهو بسائر البضائع، أو كما قال إذا ليس خاص بالطعام بل في كل البضائع، لا بد تستقر السيارة عند الشخص لم تشتريها، أما يعطيك البنك فلوس وروح تشتريها من إيش؟ من معرض وتسدد للبنك، حرام، لا بد يتملكها البنك تملك كامل، تشتريها من البنك. المقصود الجشع، ترك القناعة هو اللي حرك هؤلاء إلى هذا البيوع. إذا من هذه الصور عرفتم واستوعبتم القناعة ما هي، وهن الرضا بما كتب الله سبحانه وتعالى وقدر في باب الكسب وكميته وما حصل العبد من غير بطالة، أي أنه سعى في الكسب وهذا الذي حصل له، فيقنع بما كسب بما أعطاه الله. ننتقل الآن للمسألة الثانية، وهي سبب ترك القناعة، أسباب لترك القناعة، مصاحبة من يعلو على الشخص في ماله وعقاره ونحو ذلك فلا يقنع، يقول هذا صاحبي، ليش هو عنده سيارة كذا وأنا ما عندي مثله، فحينئذ يسعى عياذا بالله إلى ولو بالأوجه المحرمة للكسب السريع للأخذ بما صاحبه عليه ليعيش في مستواه، خاصة إذا وجد من يؤزه كالزوجة والولد ونحو ذلك. قال الله تعالى: إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروه، فتزج الزوجة بالزوج ليكتسب مال بيت بالربا، يقول بيتنا هذا مو فخم مثل صاحبك فلان، ليش ليش، وسيارتنا مو مثل سيارته، فليش ما نشتري مثل الناس، نشتري بيت بالربا 1,200,000 يصير على 1,500,000-300,000 زيادة، مو مشكلة، المهم نعيش، ربا ما ربا إلى آخره. وحينئذ النبي وجه هذه المرأة وهذا الرجل الذي يستجيب لها، وقد جاءني بعض الأزواج فعلا استشارة، قال إن زوجتي تأذن يعني أن أشتري بيت من ربا، تقول هذه معيشة، اشتري بربا ما ربا يعني مهما. طيب نعالج هذه المرأة بأمور، منها حديث مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم، لا تنظروا من هو أعلى منكم، ذلك أحلى، لا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني فتتركوا القناعة، فاعتقار النعم تأتي من إيش؟ بنظر العبد إلى من هو أعلى منه، فلينظر إلى من هو أسفل. أنت عندك بيت 3 غرف صحيح؟ انظر لبيت صاحب لك أو رجل تعرفه بالحي، حارس عمارة أو شيء، عنده حجرة واحدة، انظر من أدنى منك، أنت تعرف نعمة الله عليك، واضح؟ أنت عندك سيارة موديلها كذا وصاحبك أعلى منها، انظر لمن أدنى موديلا عند صاحبك اللي كل يوم هي في الورشة تصلح، احمد الله حتى لا تترك القناعة وتزدري نعمة الله عليك، انظر لمن هو أدنى منك، لا تنظر من هو أعلى منك، أنت والزوجة سواء. والذي فجأني أن الذي جاء يسألني من سنين يعني إمام لمسجد، لم تراعي امرأة حرمة منصبه له فيه، إمام قدوة المسلمين، تبي يشتري بيت ربا بالحرام، إن الله وإن إليه راجعون، ففكرت إلا في إيش؟ تنافس مع صويحباتها واشترينا بيت، أعوذ بالله، ما فكرت في نار جهنم وما يحصل للعبد من عذاب في القبر. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسبح في بحر من الدم، كلما جاء إلى الشاطئ بينجو يفغر فاه ملك فيكسر ويهشم فاه حتى يرجع إلى البئر، الدم، الدم السباحة فيه، تعرف قذارة الدم ورائحة الدم، يسبح فيه، قال هذا من كان يأكل الربا، فجاء يلجأ إلى الشاطئ يحسب أنه يطلع خلاص من قدره ويفغر فاه ويهشمه رجل معه حجارة أنه أكل الربا، فما الفائدة؟ لا تنفكر في عذاب زوجها وعذابها هي، لأن عانت زوجها ولا تعاون إثم العدوان، وحثته وأزته إنكم إذا مثله، هذا في مجلس السماع تسمع المنكر ولا تغيره، فكيف إذا باشرت المنكر تعاون فيه وأزيت عليه؟ قال عمر: لو أهل الأرض كلهم اشتركوا بقتل شخص أو أهل كذا وكذا لقتلتهم كلهم. هذا اشترك وحثت زوجة يشتري بالربا، أو الولد يحل الوالد ويتصل على الوالد: يا والدي طلع ما شاء الله ابن عمي اشترى سيارة مش اسمها هذه جنس مدري شلون، وتعطي أقساط، يتصل على الشركة يلقاها بربا يحلي: لا إن شاء الله ما فيها شيء، في شيوخ يفتوا يا أبويا، في شيوخ يفتوا، كلها من أجل الدنيا، ولا ينظر إلى تحقيق المسألة هي حلال ولا حرام، لا يبالي. ولذلك جاءني الخبر بعد ذلك في من اشترى مثل هذا ومن يبالي، وأنهم ضغطوا على والدهم أن هذا اللي اشترى تعرض لبعض الحوادث، سبحان الله محقد البركة، ما سأل زين، هجم على السيارة واشتراها، والسيارة لها شرط حتى تقتنيها، ما عمل بالشرط، والمسلمون على شروطه إلى آخره. فنسأل الله العافية، نسأل الهداية من الجشع والطمع. إن هذا سبب من الأسباب أن البعض ينظر لمن هو أعلى منه في ترك القناعة. السبب الثاني وهو كائن في آخر الزمان من علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث في باب حسن الخلق والسخاء، حديث أبي هريرة: يتقارب الزمان ينقص العمل ويلقى الشح. نسأل الله العافية. والمقصود به البخل مع حرص، البخل مع حرص. طيب، فالبخل والطمع إذا اجتمع في عبد أتلف أماله وأنقصت جاهه، فهو يبخل بالبضاعة التي اشتراها أن يشتريها على وجهها، أو أن يبيعها عفوا على وجهها، فيبخل فيزور في البضاعة ويصيبه بخل من أن يكسب صاحبه بضاعة رخيصة وهي نفسها رخيصة البضاعة، فيبخل حتى بهذا الرخيصة فيزيد في سعرها بخلا عياذا بالله. يقول: ليش يتمتع فلان، أنا أولى، أنا أكذب عليه في البيع هذا عشان أخذ مال أكثر من أخي. أخوك هذا بالله، كيف تلعب عليه في التجارة؟ والشح أشد من البخل، لأنه يطلع على أموال الناس إن وده يقتنيها. من صور الشح مثلا كما قال في الشح: أهلك من قال قبلكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يجتمع الشح والإيمان في جوف رجل مسلم أبدا، الإيمان والشح. فالشح يصبح يطلع لمال الغير ياخذ، أي والله ياخذ أي حيلة، ليس بخل فقط. وفي آخر الزمان يقول النبي: يلقى الشح. وذكر النبي أن الشح من أسباب الهلاك للناس. دخل رجل قبل فترة، سمعت قصته، ورث إرث، هو أخذ 11 مليون، أخته 5 مليون نصف، المهم صار يراودها وشح أنه عندها إرث، ليش ما يجيله كما يفعل بعض الناس، يعطوا أخواته، يأخذ حق أخواته، أنه أنا أقول ذكر ليش تروح لأخواتي ويتمتع أزواجهم بها معهم، أنا أخذها ويضرب بشرع الله عرض الحائط. فشح إذ مال أخته، كما ذكر النبي في الشح أنه تسلط بقلوب هؤلاء، يعني من قذف في قلبه، حتى أهلكهم الشح، فقاتل بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعض من الشح. وقال لأخته وجاء وولاده في المدرسة سكينة،
قال الفلوس هذه في من حقك إلى آخره وناقشها، فلما رفضت مسكت في حقها هجم عليها وكتم انفاسها هل توفيت. يبي يظلمها ويشح عليها ياخذ مالها إلى مالها، ما قنع ب 11 مليون حتى قتلها ليأخذ ما عندها منها. نسأل الله العافية. إذن الشح من أعظم الأسباب لترك القناعة. نسأل الله العافية.
ومن أسباب ترك القناعة من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال بعض المفسرين أي نسعده بأن نرزقه القناعة، يصبح قانع بما هو عنده، قانع بمستوى جمال زوجته، قانع بمستوى لباسه وسيارته، قانع بمستوى معيشته وسكنه، هكذا يلقى في قلب القناعة في عيش سعيد. من الشقاوة ترك القناعة. قل لي ليش من مثل فلان؟ فحينما يعمل الصالحات بعد التوحيد والإيمان بالله والعقيدة الصحيحة اللي تعلمها من العقيدة الوسطية وكذا، ويقرأ السنن كسنن بداود ونحو ذلك، ويبدأ يعمل صالح ويترك المعاصي ويتغذى بالسنن ويعمل بها، حينئذ يقذف الله في قلبه يخلق القناعة فيصبح حياة طيبة. فسروها بالقناعة بعض المفسرين. إذن من أسباب القناعة العمل الصالح وترك المعاصي والمنكرات. فالعبد إذا قل إيمانه اختل الميزان عنده، اختل عنده النظر في القسمة والقضاء والقدر. يبي لها إيمان حتى يستحضر أن هذا الشيء اللي قسم الله لك خير، يبي لها إيمانيات. فإذا ضعفها بالمعاصي والذنوب والنظر الحرام والسماع الحرام والغيبة وترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس إلى آخره من مصائب يفعلها، يقل الإيمانيات في قلبه ويصبح إيش؟ يطلع لمال غيره، ويصبح معترض حتى في القدر على ربه، ويصبح. فإذا ترك المعاصي والقيام بالطاعات كصيام شعبان ونحو ذلك من أحسن الطرق للقناعة. وقد تقدم عندنا لا يجتمع إيمان ولا شح في قلب العبد. ومن أسباب ترك القناعة في النفس مصاحبة أهل الخيانة. فيقولوا تقدر تكسب خونة، تستطيع تكتسب، ترى هذا البيع حلال إلى آخره، المرء على دين خليله. فيتعلم الخيانة ويتعلم ترك القناعة للصاحب. إذن صاحب السوء من أعظم أسباب ترك القناعة صاحب السوء. يعني هذه عيشة لعيشة بالله عليك، شوف الناس يدخلك في بورصة مش يسمونها، وتقول لك حرك نفسك يا أخي. فقال ابن حجر في رفع الأمانة سببها مصاحبة أهل الخيانة. فيكون أمين الرجل، لكن مجلس واحد مع صاحب خيانة يقلب لحياته كلها، يصير خائن. حرك نفسك يا. شوف بيع اللي يسمونه بيع الهرمي تسويقي، جيب لك واحد تأخذ بضاعة مزجاتك، جيب واحد كل ما تجيب واحد دولارين تشوف كلها جهالة وغرر. يقول على قد انت في بيتك، وانت في بيتك تشتغل، ولا يقول له حلال حرام. يغريب البيوع الانترنتية المحرمة. قالوا يعني يحب بضايع، يقول خلاص حول له والبضاعة ما عنده، ويعطي له افكار جهنمية حرام، بيع ما ليس عنده، يعرض بضاعة فيجي الزبون يقول حول لي، حول له يروح يشتري له إياها ثم يعطي له إياها، أعوذ بالله، بما عنده بضاعة ولا يسلمك. إذن أصحاب السوء يدلوا على طرق مكاسب المحرمة، ويقول عيش مثل الناس، قاعد لي في سيارة هذه موديل العشر حجري وش يقول ينفره، نعم عيش مثل الناس وشوف الطرق الفلانية والعلانية. إذن صاحب السوء من أعظم أسباب ترك القناعة، ومن أصحاب السوء الزوجة كما تقدم ذكرها. طيب، ومن أسباب ترك القناعة ترك الزهد في الدنيا، فإن الله زهدنا في الدنيا لأجل نقنع بما كسب لنا سبحانه وتعالى. فقال في كتابه آية نقرأها في كل جمعة، سورة الكهف، لنزهد طول الأسبوع، ثم إذا ضعف الزهد فينا نرجع نقرأ الآية نفسها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا بكهف، تقرأ الكهف كل جمعة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح كان الله على كل شيء مقتدرا. وروى الطبراني في معجمه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب للدنيا مثلا، إن مطعم ابن آدم، شوف كيف التصوير النبوي، نحمد الله على بعثة مثل هذا النبي محمد الذي أوتي جوامع الكلم، كلام مبارك، حتى أنا جربت، والتجربة ليس دين، لكن هكذا وقع لي، كل من كنت أشوفه يلبس سلاسل ويشغل أغاني على العالي وزوجته متبرجة وإلى آخره، أعظ بنص الحديث فأجد تغير فوري، ما كثر كلام من كلامي أنا، كلامي قاصر، كلام النبي كامل كمال بشري، أوتي جوامع الكلم. أبو ترى الرسول قال، ويجي له البركة النبوية يسمعها ويتغير، سبحان الله. أي والله، وفي هذا قصة تذكرون القعنبي الراوي، هذا يقولون القعنبي كان من أفجر الرجال، يصحب الولدان في البيت وعنده خمور ويسهر ويضيع الفجر. المهم يوم من الأيام طلع من بيته يتهوى من الباب وشاف محدث وعليه حوله كوكبة من الناس يسألونه، فأعجب المنظر والجاه، قال يجتمعون حول هذا الشخص، من هذا؟ قال هذا محدث. قال إيش معنى محدث؟ ما أعرف شيء في مردي، ذكرنا بالتبليغ اللي هنا في مسجدنا. شافني كل يوم أفعل درس، هم عندهم في هذا البيان والخطبة، قال هذا القحطاني اللي جاكم إمام كل يوم خطبة خطبة خطبة، ما في عنده شيء اسمه دروس، ما يعرفون شيء، جاهل. فهذا كان جاهل بالشهوات، والثاني جاهل بالشبهات، فمشتغل بالشهوات ما يعرف شيء اسمه محدث. قال ترى هذا اللي يجتمعون حوله يسألون ترى محدث. قال إيش معنى محدث؟ يعني يقول حديث الرسول يعني. فراح له فقال له حدثني، فلما رأى عليه، لأن اللي يسوي معاصي بالخفاء مهما أظهر لنا الطاعة يسوي معاصي في حجرته وتحت اللحاف، ينظر إلى عورات النساء، يظهر على وجهه سبحان الله سواد، ما ترتاح في جلوس معه، سمى معاصي الخلوات. ولم يكون يرونها أولى أهل ليحملوا الحديث، حتى قال بعضهم إني بتعليمي وتفقيهي معشري كمعلق در على خنزير، فكان يرون الخيانة إعطاء العلم ورواية الحديث لغير أهله. فلما رأى ما عليه من أثار المعاصي في وجهه وعينه، نعم، ماذا قال؟ قال حدثني. قال لا أحدثك، لست بأهل أحدثك. فطلع السكين وقال حدثني ولا جرحتك. فحدثه وسلسل له السند إلى رسول الله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ودبت هالكلمة في قلبه، لا إله إلا الله وانقلب رأسا على عقب بالكلمة النبوية. أنصحكم التي تنصح الناس احفظوا الحديث وانصحهم بالحديث بس قدر المستطاع، فإن كلام النبي مبارك، الله جعل له بركة كلام، تناقله الرواة على مدى السنين فجعل الله بركة عندما نطق به وبركة عندما يحمل عنه بعد 1000 سنة تبقى بركته. فلا تبخل على الناس بهذه البركة النبوية، احفظ الحديث وبلغه مثل ما هو، فيستفيد الناس منك استفادة عظيمة إذا حفظت الحديث. المهم الشاب الأخير قلنا وش في تلك القناعة؟ زهد الدنيا. سنت فانظر للبركة النبوية هذا وش قال النبي يا أخوان الطعام سبحان الله، يعني بي قال ابن القيم بشهوة البطن، كيف آدم أبونا نزل من الجنة أكل من الشجرة أكلة فنزل، ترى شهوة البطن سهلة يا أخواني عرفت. فالنبي ضرب لنا مهب بها مثلا، قال إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا، هذا الطعام اللي نأكل الشهي، وإن قزحه وإن ملحه فانظر ما يصير إليه، كان لك في أبهى صور هذا الطعام، اصبر يخرج فضله، تشم رائحتها ثنتنك، تستحي أن تبلغ الناس أنه في بطنك الآن. فأنا يا ابن آدم من أنت وأنت تحمل في بطنك دائما ما يستحى منه؟ أي والله يستحى من ذكره، هذا أنت يا ابن آدم تتفاخر وينفق رأسه في بطنه ما يستحى منه، ما يستطيع أن يذكر حتى. العلامة الألباني قال قرأت في الدواء لي أن أنقطع في مرضه ذاك 40 يوم أظن عن الطعام، وانقطع سبحان الذي صبر فقد كان يشرب ماء، يقول في اليوم رقم 20 وأثار الغائط تنزل منه بعد 20 يوم والجدران طعام عالق. إذن دائما أن تحمل ما يستحمل حتى لو تركت الطعام 2-3، فليش الفخر والكبر يا مسكين؟ فقال إن مطعم من آدم ضرب للدنيا مثلا من القزحة والملحة فانظر ما يصير إليه. كذلك أنت تذكر يا عبد الله مهما أخذت بالمال الحرام هذا الذي سارعت في أخذه وأكله ولم تقنع بما رزقك الله، ولجأت إلى طرق المكاسب المحرمة وجمعت 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 واشتريت أحسن سيارة وأحسن جوال ومهر كبير، تزوجت مرة حسناء أهلها يطمعون في المال فزوجوك إياها إلى آخر ما تمتع به الناس، يكشف عليك الكفن بعد 3 أيام في القبر، جيف لا يستطيع أحد أن يبقى بجانبك، تغورت عيناك وانتفخت جثمانك والديدان تخرج من كل مكان وعفونات. يا الله إذن ماذا فعل بك؟ ترك القناعة، ترك الزهد الدنيا، فاحذر. إذن ازهد في الدنيا، ازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس، الناس إذا حسوا أنك تبغى ما عندهم قروش كرهوك. أي نعم، ازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس، وتعلق بما رزقك الله سبحانه وتعالى واكتفي به واقنع. وما أحسن كلمة كنا يحفظون إياها وإحنا صغار في الابتدائية، يقول لك القناعة كنز. والله كلمة جميلة، كنز يعيش الإنسان مسرور إن الله رازق هذا الشيء، نعم، ومتمتع بها ويتمتع فعلا في نفسه إنه هذه حياته. وهذا لا يعني أن لا تطور نفسك بالحلال وأن تكتسب المال، لا، لكن تكون الدنيا في إيش؟ في يديك لا في قلبك، تكون الدنيا في يديك لا في قلبك. ركبت مع شيخنا صالح الفوزان، ما متعه الله بفضله في سيارته الأنيقة ذات الفخامة، فأثنيت على ما أعطاه الله من خير، فقال أهم شيء الدنيا يعني تكون في يديك ما تكون في إيش؟ في قلبك. الدنيا تكون في يديك ما تكون في قلبك، لو صارت في قلبك ما تقنع، تظل تهجم على الأشياء ولو من غير مكاسب حلال ما تقنع. طيب، وحينئذ ننتقل إلى المسألة الرابعة، ألا وهي أفضل ما يكتنز للقناعة والحصول في قلبك، وهي الدعاء. أدعو لنفسك، إذا شفت نفسك ما قدرت تمسكها خلاص تهجم، تبي كل شيء، تبلع الدنيا بغير حساب وتظل جيعانة. طيب ما لا عين إذن الكوي، حاولت تصلح نفسك ما قدرت، إلجأ إلى الله في أوقات الإجابة، يا رب أصلح قلبي، يا رب زهدني في هذه الدنيا، قنعني بما أعطيتني، دعاء لا تنساه. وكان النبي من دعائه: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها. فالبعض يسمع كل هذا المجلس ويقول والله كلام جميل وبطبق، يجد نفسه ربما يستطيع، السبب قلة التوفيق، من أسبابه ربما المعاصي، أنه ما دعا لنفسه. فادعو لنفسك كما كان النبي يدعو لنفسه، فيقول: اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه ما لم أعلم، أعوذك وأسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه ما أعلم. وتدعو نفسك بالرزق، هذا لا ينافي القناعة. يقول الله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذن لا مانع من تدعو الله بالرزق، أن الله يرزق، بل وفيه دعاء للنبي: أعوذ بك من الفقر والذلة، تدعو الله أن يبعد عنك الكفر والفقر، لا مانع من هذا، ولا يتنافى مع الزهد في الدنيا. حينئذ اكتنازك لتقوى الله وطلب العلم خير ما تكتنز يوم يضل الناس بالدرهم والدينار عن ذلك. فادعوا الله في أوقات الإجابة، مثل السجود وآخر الليل جوف الأخير، قم توضأ وادعوا أن الله يخلصك من التعلق بالدنيا ومن ترك القناعة، وأن يقنعك ما رزقك، وأن يرزقك أيضا، لا ينافي هذا. وعند نزول المطر، واليوم الساعة الأخيرة من الجمعة بعد الصلاة، صلاة العصر الساعة الأخيرة، إذا دخلت المسجد الحرام أو دخلت مسجدك تنتظر صلاة المغرب، ادعو. وكذلك تدعو الله عز وجل قبل السلام من الصلاة، وهو دبر الصلاة، دعاء مستجاب في ذلك الوقت، بأن الله يرزقك إيش؟ يرزقك القناعة. عباد الله، تريد نصيحة مني في كي قلبك من هذه الدنيا؟ إلزم مجالس الآخر، حلقات العلم، ودم الرحلة إليها، وكن كالنحلة من زهرة إلى زهرة، من حلقة إلى حلقة. إي نعم، حينئذ كما يعبر عام وش يقولون، كلمة هنا اللهم ذكرني، يقول أوتوماتيكيا كذا، مع الأيام إن صح التعبير كالأوتوماتيك، تحس بأنك بدأت تزهد الدنيا، لأن العلم يزكي القلب، كما قال في الآية: الرب يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقول لي شخص من إخواننا العسكر، لزم حلقاتنا لما كان عندنا دروس القوات الجوية قديما، جاني قابلني قال لي: شوف، أنا ما أشوفك يا أخي في دروسك تتكلم كثير عن الموت، لكن ألاحظ لما كنت تذكر لنا فائدة في سجود السهو، فائدة في أول ما يقوم الإنسان نوم يستاك، يقول زكيت بكثرة سماعي للعلم وحضور حلقاته، يعني حسيت نفسي قاعدة تغير. لأن العلم فيه بركة، وفي الأخير يزهدك في الدنيا، لأنك تحس أنه راحة البال جاتك خلاص وأغنتك عن كثير من المطالب إيش الدنيا. ولا يمثل ذلك إلا شخص اليوم غايب ما أشوفه، حدثني بذلك، قال أنا كنت من أهل الشام بلد الفواكه والنزه، فكنت ما أترك مكان لراحته، وجئت إلى جدة وهكذا، يروح بحر شوي، رايح الطائف تنزه الشفاء والهدى، ورايح ما ماسك نفسه، وراتبي كان كبير. يقول جاني واحد محسن ودلني على حلقات البخاري ومسلم والترمذي، هنا حلقات، يقول بديت أسمع وأحضر. يقول 9 من 10 أو 8 من 10 من النزه طاحت من قلبي، فصارت نزهتي سماع العلم، فاكتفيت عن التعلق بالدنيا وش اسمها هذه النزهات والأكلات بحضور حلقات. فالحلقات تذكر بالله، تحيي القلوب، وتزهدك في الدنيا، لما تحس إن الله أغناك بغنى النفس فيها. فيوم ما يكتنز الناس الدرهم والدينار، اكتنز أنت حلقات العلم وما تسمع فيها، فهذا الذي تجده أحسن ما تجده من القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليحيى بن يحيى: من مات وهو يطلب العلم ليس بينه إذا دخل الجنة وبين الأنبياء إلا درجة النبوة. فإياك يا عبد الله وصحبة البطالين، بطالين اللي يمنعوك من العمل، وبطالين يمنعوك من حلقات العلم ويزهدوك عمليا. فإياك وإياهم، وإياك والأماني، وعش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فإذا عشت في الليل عيش، إذا كنت في الليل تنتظر، لا تنتظر الصباح، وإذا كنت في الصباح لا تنتظر الليل. صاحبنا اللي كان معنا يحضر في الحلقة، سبحان الله يرحمه ويغفر له، وأردت أن أمس أن أعزي، لكن صادف درس يعني فبلغوه أهله تعازي، يعني كان في العمل يتوضأ ثم قبض وهو يتوضأ، كان هذا ينتظر المساء قبل يتوضأ، يقول ليلة بالليل بننام بدري عشان عيالي عند اختبارات، المهم قاعد يخطط للليل، الله أعلم مش يخطط، وإذا به قبض في وهو يتوظف العمل. يا أخي ما تعرف، يا أخي متى مصيرك؟ فخاف الله، والموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. نعم، اقرأ.